إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقبل أن نبدأ بباب جديد، لفت نظري بعض الإخوة جزاهم الله خيرا عن فائدة المهمة ما أحب أن تفوتكم في الباب الذي فرغنا منه حول قولة الحسن. مضى معنا حديث جابر برقم 668، قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، ثم في آخر الحديث بعد أن ساقه قال الإمام مسلم: قال الحسن: وما يبقي ذلك من الدرن. قلنا كلمة قال تعود على أبي سفيان، وهو طلحة بن نافع الواسطي، قال الحسن، فيكون مسلم قد أسند مقولة الحسن. لكن بقي السؤال: ما هو سر إيراد مسلم في صحيحه لهذه القولة المسندة عن الحسن، وهو في صحيحه لم يعمد أصالة إلا إلى الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم دون الموقوفات أو المقطوعات، وقد نص على ذلك في المقدمة إن كنتم تذكرون. والسر في ذلك أن أبا معاوية لما روى هذا الحديث عن الأعمش ميز هذه المقولة فجعلها عن الحسن، وأخطأ فيها بعض أصحاب الأعمش كيعلى بن عبيد، فأخرج الإمام البيهقي في سننه الكبرى الجزء الثالث صفحة 63 من طريق يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وجعل مقولة الحسن ماذا يلقي من درنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام البيهقي على إثره، قال: وفي حديث يعلى بن عبيد أدرج في الحديث فماذا يبقي من درنه، وكذلك أخرجه في كتابه شعب الإيمان برقم 2553 من طريق يعلى بن عبيد، وجعله كذلك من ضمن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعدم ضعيف يعلم لم يعدم ضعيفا تابعه، ولكن متابعة ناقصة، والعبرة بالكثرة، فجل أصحاب الأعمش روى الحديث، أعني حديث جابر على وجه الخصوص دون هذه اللفظة. نعم، أخرج الحديث ابن عبد البر في التمهيد المجلد 24 صفحة 228 من الطبعة المغربية من طريق قاسم بن أصبغ، وهو صاحب مصنف ومصنفه مفقود. قال: حدثنا أبو قلابة حدثنا يحيى ابن حماد عن أبي عوانة عن الأعمش، وفيه الزيادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مدار هذه الطريق على أبي قلابة عبد الملك الرقاشي، وهو صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، وهو كثير الأوهام، فوهم فجعل مقولة الحسن ضمن الحديث. الشاهد أن الإمام مسلما لما رأى أن بعض أصحاب الأعمش قد أخطأ في الحديث وجعل مقولة الحسن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك على إثر الحديث، فكأنه يريد أن يقول: إياك أن تغتر فتجعل هذه المقولة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من قولة الحسن في حديث جابر بن عبد الله خاصة، وبنحوها أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم كما مر بنا برقم 667، ولكن من ضمن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. تأملوا رقم 667 283 في الباب في الحديث هل يبقى من درنه شيء، فهذه المقولة ما يبقي ذلك من الدرن، هل يبقي من درنه شيء، ثابتة من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقلها جابر، وسائر أصحاب الأعمش الذين رووا هذا الحديث لم يذكروها وانفرد من بينهم يعلى بن عبيد فجعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توبع متابعة ناقصة فلا يؤبه بهذه الزيادة. فهذا سر عظيم وتدقيق جليل من الإمام مسلم، وقد عودنا فيما تعلمنا على هذه الدقائق الشديدة، ويتبين لنا من ذلك أن مسلما رحمه الله انتقى واختار الأحاديث التي أوردها في صحيحه من كم هائل وعدد كبير من الطرق كما هو معلوم، وهذا أمر معروف. أكتفي بهذا الأمر، والكلام له تفصيل، لكن يكفيني هذا المقدار لأن نعرف سر زيادة إيراد قول الحسن للخطأ الذي جعل بعض الرواة جعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فحمى مسلم رحمه الله حديث جابر من شيء لم يثبت فجعله ورده لقائله وهو الحسن البصري رحمه الله. نأتي لباب جديد، نسمع التبويب ثم نقرأ الأسانيد ونقف على لطائفها كالمعتاد. وقد أوجز النووي الإمام رحمه الله الشرح، وهذا يجعلنا نسهب شيئا قليلا في الشرح، فالله الموفق لا رب سواه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا سماك حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. قال: أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم.
لطيفة الإسناد الذي معنا أن رواته كوفيون، الرواه كوفيون، وجل الأحاديث التي صدر مسلم الباب بطرقها إن كانوا من أهل الكوفة والبصرة فجلها من انفرادات مسلم، فإن كانت الأسانيد مدنية فغالبا ما يوافق البخاري مسلما في إخراجها، وغالبا الترتيب المعتاد الأسانيد المدنية ثم الكوفية ثم البصرية ثم المصرية ثم الشامية، هذا بالجملة. وتقصد البخاري ومسلم أن يبدأوا أبواب كتبهم بالأسانيد المدنية. ارفع صوتك واخبر الإخوة. إخواني، نحن طلبة علم حديث، وكان الإمام الشافعي يقول: من طلب علم القرآن عظم في أعين الناس، عظمت هيبته، ومن طلب علم الفقه قويت حجته. الفقيه إذا رد يلعب بالأدلة قوي جدا، ومن طلب علم الحديث دقت حجته، حجته دقيقة. وهذا ينبغي أن ينعكس علينا في صف السيارة وفي اللبس وفي العلاقات مع الناس وفي دقة المواعيد وفي كل شيء. يعني ينبغي هذا العلم أن ينعكس على حياتنا، فينبغي أن تكون دقيقا، ما تصف السيارة كيفما شئت، وما يعني ينبغي أن تنظر. ففي ما من درس إلا يقال سيارة كلام غلطة كذا، سيارة كلام غلطة كذا. إذا كنت طالب علم من الجالسين ابعد سيارتك في الصف، ابعدها حتى ما تشوش، لا يشوش عليك ولا تشوش على غيرك. تفضل يا أخي، عندك سيارة محجوزة ليس كذلك؟ نعم. إيش نوع؟
سيارة باص لون أبيض رقمها 87668 على 41.
هذا اللي بصف غلط يا شيخ، أنا أوصل رقم سيارتي على الشرطة. أنا أبلغ اللي بصف غلط من الآن للشرطة.
بالترغيب والترهيب، أنا أرغب أن تراهب.
أو يسووا ندوة،
بارك الله فيك. طيب جزاك الله خير. أنا إخواني الذين يحضرون الدرس، أحمد الله جل في علا أن يسر الله طلبة علم يسمعون الأسانيد والرواة ويفهمون، فلله الحمد منا، كاد أن يموت هذا العلم، فالحمد لله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحيون من دثر من الخير. يغرب، يغرب بلاش الشرطة، يغرب ماذا أفضل، يغرب للمكتبة، لمكتبة المسجد، والعقوبة بالغرامة المالية مشروعة على ما قرره الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية في الأحاديث والآثار الكثيرة. طيب نعود للإسناد الذي معنا، شيوخ مسلم اثنان، أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي ثقة حافظ، ويحيى بن يحيى صاحب الإمام مالك. عادة مسلم إذا أورد الحديث من طريقين يورد لفظ الأول، فإذا أورد لفظ الثاني قال واللفظ له. فقوله في الإسناد الثاني وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، يشير إلى أن العادة ألا يذكر هذه إذا كان اللفظ للأول، إذا كان اللفظ الشيخ الأول لا يرد هذا. ووقع خلاف هل منهج البخاري في إراده كمسلم، من من قال لا، مسلم يورد لفظ الثاني وليس لفظ الأول، وكذلك الإمام النسائي في سننه. أما زهير هذا فهو أبو خيثمة، فالشيخ الأول أحمد بن عبد الله بن يونس سمى، والشيخ الثاني يحيى بن يحيى كنا. فأبو خيثمة هو زهير بن معاوية بن حديج، وهو جعفي ثقة سبت. قال زهير حدثنا سماك، وقال أبو خيثمة عن سماك، يحيى يقول حدثنا أبو خيثمة عن سماك. ولذا مسلم رحمه الله لم يجمع الشيخين، مع أن الراوي شيخ الشيخ واحد، زهير أبو خيثمة واحد. يعني لو قال الإمام مسلم حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ويحيى بن يحيى واللفظ له، ثم إيش الشيخ يقول بعد ذلك؟ أحمد يقول حدثنا، ويحيى يقول أخبرنا، ومسلم يفرق بين أخبرنا وحدثنا. فالإخبار ما سمعه التلميذ، ما قرئ على الشيخ مع حضور جماعة، والتحديث ما سمعه الطالب من لفظ الشيخ. فالأول قال حدثنا، والثاني قال أخبرنا. الأول قال زهير حدثنا زهير، والثاني قال أخبرنا أبو خيثمة. لو أراد مسلم أن يجمع لاحتاج الكلام طويل، سيضطر يقول حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ويحيى بن يحيى، قال الأول حدثنا، وقال الثاني أخبرنا، قال الأول زهير، وقال الثاني أبو خيثمة. الكلام طال، طال جدا لما يبدأ يقول هكذا. فهو اختصر، وهذا فن من فنون التأليف، أن تذكر مرادك بأقل العبارات وبأقل مساحة، بعيدا عن الحشو وعن الأشياء التي لا فائدة منها. فالتكرار أفضل من أن يجمع ثم يبدأ يكثر ويفصل ويتشتت الكلام وتضيع الفائدة. فاضطر أن يقول حدثنا، وذكر الشيخ الأول قال أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا سماك، ثم رجع فقال حا، وقلنا حا تحويل للسند، ما بعدها شيخ لمسلم قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال أخبرنا أبو خيثمة هو زهير. الأول قال حدثنا سماك، الثاني قال عن سماك، حدثنا سماك عن سماك أيضا سيحتاج إن جمع أن يفصل كلام يقول كثيرا. وسماك بن حرب هو الذهلي البكري الكوفي، وهو صدوق لكن في روايته عن عكرمة خاصة بالطرب، رواية سماك بن حرب عن عكرمة خاصة مضطربة. قال قلت لجابر ابن سمرة، إذن هو سمع من جابر، وقد وقع التصريح بالسماع عند أحمد في المسند في رواية، أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جابر نعم كثيرا. إيش إعراب كثيرا؟ إيش إعراب كثيرا؟ صفة لمصدر محذوف، كنت أجالسه جلوسا كثيرا، كنت أجالسه جلوسا كثيرا، فكثيرا صفة لإيش؟ صفة لمصدر محذوف. طيب قال نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلى. إيش كثيرا؟ كم يعني كثيرا؟ اسمعوا رواية الإمام الترمذي وأخرجها أيضا من طريق سماك عن جابر، وأخرجها جمع، أخرجها الإمام الترمذي في جامعه وفي شمائله، وسياق لفظه يقول جابر بن سمرة جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فربما تبسم معهم. إذن هذه كثيرا التي أجملت عند مسلم فصلت عند الترمذي جالسته أكثر من 100 مرة، وبلا شك أن 100 مرة أمر كثير. هذا يشير إلى أن هذا المذكور في هذا الحديث هو الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم، الغالب من هديه. اسمعوا ما هو الغالب على من هديه، واعرضوا أحوالكم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، كان يبقى في المصلى حتى تطلع الشمس. في رواية تأتينا عند أبي داود كان يجلس متربعا، يصلي الفجر ويتربع ويبقى في مصلاه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. ولذا كثير من أهل العلم يكرهون النوم بعد الفجر، وكثير منهم يكرهون الحديث والكلام بعد الفجر، والبركة في بكور هذه الأمة. ومن جميل ما وقفت عليه ما أخرجه ابن أبي شيبة في 354 والطحاوي في مشكل الآثار الجزء 304 بسند صحيح على شرط مسلم إلى عبيد بن عمير أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال يا عبيد بن عمير أما علمت أن الأرض عجت إلى ربها عز وجل من نومة العلماء الضحى مخافة الغفلة عليهم؟ فكأن الذي ينام بعد الفجر يكون في غفلة، وكأن التيقظ من أسبابه، من أسباب أن يكون الرجل متيقظا، أن يبقى مستيقظا بعد الفجر إلى طلوع الشمس. كان لا يقوم من مصلى الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. ورد في أحاديث كثيرة في فضل صلاة الركعتين بعد طلوع الشمس، وهذه وهاتان الركعتان ثابتتان من حديث جمع من الصحابة، وإن كان بعضهم ينازع في ذلك، وليس المقام مقام بسط وتفصيل، فقد صح ذلك من حديث عائشة والحسن بن علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وأبي أمامة فضي بن عجلان الباهلي وعتبة بن عبد رضي الله تعالى عنهم جميعا في فضل صلاة الركعتين بعد الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، حتى أني وجدت النسفي في كتابه القند في ذكر علماء سمرقند في صفحة 376 بعد أن أورد بعد أن أسند حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه أجر من جلس حتى يصلي ركعتين فله أجر حجة وعمرة، قال قلت أي نظمت ذلك في بيتين، قال لئن لم تستطع للفقر حجة بمكة واعتمارا منك مرة فغدوة كل يوم للمصلي مع الفجر الضحى حج وعمرة. قال فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون، كانوا ضمير على من يعود؟ الصحابة، كانوا في مجلسه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي، كان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فربما تبسم معهم.
سيارة مرسيدس برقم 67353، الرجاء تحريك.
يلا يا مرسيدس مرتين ندين عليك، وليش الرجل الجلط اللي قاعد برا؟
طيب نعود إخواني فنقول فإذا طلعت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا القوم كان يتبعه صلاة ركعتين، وقد تتبعت أخبار جمع كبير من السلف ومن العلماء ووجدت هذا أمر مستفيض عندهم، كانوا يجلسون لطلوع الشمس ثم يقوموا يصلوا ركعتين، وجمعت ذلك في جزء مسوداته عندي، أسأل الله أن يبارك وأن يفسح في الوقت وأن ييسر لتحريره وتهذيبه. فوجدت عن جمع كبير بعمل يكاد يكون مستفيضا في اختلاف الأمصار والأعصار عن العلماء والصلحاء أن بكافة أنواع العلوم، المحدثون الفقهاء إلى غيره، كانوا يجلسون ويصلون هاتين الركعتين وكانوا يتحدثون. كلمة وكانوا، هل هذا فصل جديد وسيرة أخرى لا صلة لها بما سبق؟ كما قال القاضي عياض، قال ليس المعنى أنهم كانوا يتحدثون في ذلك الوقت، لأن ذلك الوقت وقت ذكر ودعاء، وهذا فصل وسيرة أخرى قد وقعت ولا صلة لها بالشيء الأول. هل هذا صحيح وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية؟ الجواب لا، وقت الذكر ما كانوا يتحدثون، لكن بعد طلوع الشمس كانوا يأخذون في الحديث وكانوا يضحكون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينهم يبتسم. فبعد أن يخلو كل منهم بربه بدعائه وذكره، بعد ذلك وبعد أن تكون الشمس حسناء، كانوا يأخذون في الحديث وكانوا يتكلمون في أمر الجاهلية وكانوا يتذاكرون أشياء كما عند الترمذي يفعلونها في الجاهلية، وكانوا يتناشدون الشعر، فكان الشعر هو ديوانهم، ويضحكون والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، وكانوا يتحدثون في مجلسه فيأخذون في أمر الجاهلية. المراد في أمر الجاهلية ما كانوا عليه من عادات فأبطلها الإسلام من عبادة الأصنام والطيرة والتشاؤم وأشياء كانوا يستخفون عقولهم. هم بعد أن يجلسوا للفجر وتخرج الشمس حسناء مشرقة يذكرون نعمة الله عليه وكيف أنه سبحانه أخرجهم من الظلمات إلى النور، كيف كانت عقولهم، كيف كانت هذه الأشياء في الجاهلية تروج عليهم، يصنعون صنما من تمر فإذا جاء الواحد أكل إلهه، أو يذبحون للأحجار ويسمعون أصواتا، كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتخاطبهم وتخرج أصوات تخاطبهم إلى آخره. فكانوا يتذاكرون الأشياء التي كانت في الجاهلية، وكانوا يتضاحكون فيما كان يحصل معهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك. استنبط بعض أهل العلم من قوله وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، فقال فيه دليل على جواز التحدث بأخبار الزمان وأمور الأمم والتاريخ. كانوا يتحدثون بأمور الجاهلية، لأن يجوز تدوين التاريخ، وتدوين التاريخ مهم، وورد مشروعية تدوين التاريخ أو معرفة التاريخ في كثير من الآثار والأحاديث بل في الآيات. وجدت كلمة جميلة في البجموعوي وهو مغربي اختصر شرح الإمام السيوطي مرقات الصعود على شرح سنن أبي داود، لما ذكر حديث جرير بن عبد الله البجلي قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، ينقل عن ولي الله أبي زرعة بن العراقي يقول في هذا الاستدلال بالتاريخ عند الحاجة إليه. فقد استدل جرير بن عبد الله بتاريخ إسلامه على بقاء الحكم حكم المسح على الخفين وأنه لم ينسخ، وقد ثبت الاستدلال بكتاب الله تعالى، فقال الله عز وجل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، فإنه سبحانه استدل على بطلان دعوى اليهود والنصارى في إبراهيم بقوله وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، وهذا من لطائف الاستدلال ونفائسه على التاريخ. ولذا كثير من المحدثين يعلون بعض الأحداث بالتقديم والتأخير بالتاريخ، التاريخ مهم. فالشاهد في قوله وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيه جواز التحدث بأخبار الزمان وأمور الأمم، فيضحكون ويتبسموا، فيه جواز التبسم وجواز الضحك حتى في المسجد، وجواز الكلام في شأن الدنيا في المسجد، شريطة ألا تشوش على الآخرين وشريطة ألا يكون الديدن ذلك. فقد ثبت عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة أنه سيكون حلق في آخر الزمان في بيوت الله يتكلمون في الدنيا، أي لا هم لهم إلا الدنيا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لله فيهم. أما الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب وإلى آخر هذه الأحاديث، فهذه لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث في أمور الجاهلية وفي بيان نعمة الله على العبد وإنشاد الشعر في المسجد لا حرج فيه، والشعر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ثبت، ومنهم من يوقفه على عائشة حسنه حسن وقبيحه قبيح. فكانوا بعد الشمس بعد أن يجلسوا يذكر الله تعالى، وبعد الشمس كانوا يتناشدون وكانوا رجالا، وهذا يشير إلى أنهم لم يكونوا متماوتين. فقد ثبت عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، وكانوا ينشدون الأشعار في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه. في الدنيا ينبسط مع الناس ينشد الشعر ويتكلم، لكن إذا أريد على شيء من دينه دارت حماليق عينيه. وفي الصحيحة صحح شيخنا بناء على ما أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد برقم 266 من حديث بكر بن عبد الله مرسلا وله شواهد، كان أصحابه يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، كانوا يمزحون يتكلمون تناشدون الأشعار يتكلمون في أمر الجاهلية، ولكن كانت إذا كانت الحقائق والشدائد كانوا هم الرجال. إذا أريد الواحد منهم على أن يتنازل عن شيء من دينه دارت حماليق عينيه، غضب غضبا شديدا، غضب غيرة على محارم الله سبحانه وتعالى. فمزحهم وكلامهم وحديثهم في بيان فضل الله عليهم وفي بيان نور الإسلام الذي حل في حياتهم وأثر هذا النور الذي خرجوا بسببه من الظلمات التي كانوا عليها وكانوا يتضاحكون فيما بينهم من أجلها. نأتي الإسناد الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان، قال أبو بكر: وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا، كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا.
حسنا أي حسناء مرتفعة، ولفظة حسناء خرجها ابن شاهين، ووقع لبعض رواة مسلم حتى تطلع الشمس حينا، حينا وليس حسنا، والمعنى قريب إن صحت، أي يبقى بعد طلوعها وقت من الزمان حتى تتمكن وترتفع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في مصلاه حتى تكون الشمساء حسناء، حتى تكون حسنا. فبعض الناس يتعجل، يخرج فيقوم فيصلي في وقت الحرمة أو في وقت الكراهة، فيرجع مأزور لا مأجور. فالأصل ألا تقوم وتصلي الركعتين بعد صلاة الفجر إلا وقد تثبت وتأكدت من أن الشمس في على قيد رمحين في المشرق، تراها حسناء، ترى قرصها وترى بعدها عن أقصى المشرق بمقدار رمحين، وهذه هي الحسناء. في رواية عند أبي داود برقم 4850 من طريق داود الحفري عن سفيان الثوري عن سماك طبعا عن جابر، كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في بعد صلاة الفجر يجلس في المسجد متربعا بهذه اللفظة. قال: كلاهما عن سماك. من المراد بهما؟ بكليهما. أيضا اللفظ الذي معنا جلهم من أهل الكوفة. حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان، سفيان الثوري. لا وجود لرواية سفيان ابن عيينة عن سماك، ولا رواية لوكيع عن سفيان ابن عيينة كتب الستة، وإنما روايته في مسلم عن الثوري لا ابن عيينة، فهذا سفيان الثوري. قال أبو بكر. مين أبو بكر هذا؟ قال: شيخ مسلم في الحديث ابن أبي شيبة. وحدثنا محمد بن بشر العبدي أبو عبد الله الكوفي عن زكريا بن أبي زائدة أبو يحيى كوفي ثقة، كلاهما عن سماك. إذن كلاهما يعود على من؟ سفيان الثوري وزكريا بن أبي زائدة، كلاهما عن سماك. لاحظوا معي الحديث السابق مداره على سماك عن جابر، وهذا الطريق سماك عن جابر، والطريق الثالث سماك عن جابر. فالحديث إن لم يكن له إلا راو واحد فهو فرد غريب، والفرد الغريب إن صح إسناده حجة. فحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فرد غريب، وأيضا فرد غريب. طيب، هذا الحديث يقول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. ما كان يتكلم مع الناس، لكن هذا النفي ما كان يتكلم مع الناس ليس على إطلاقه، فقد ثبت في كتاب التعبير عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ويقول للناس: من رأى منكم رؤيا؟ فكان يعبر الرؤيا بعد الفجر، ولكن ليس هذا هو الغالب من هديه. الغالب من هديه أن يبقى جالسا ساكتا ذاكرا متربعا، لا ينشغل بشيء إلا بأن يقبل بكله وكلكله على ربه. وهذه الجلسة لها من اللذة وتعطي من القوة ما الله به عليم. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يجلس كل يوم بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وكان رحمه الله تعالى يقول: هذه غدوتي، هذا طعام، هذه غدوتي، لولاها ما استطعت أن أعيش. القوة التي تأتيني من هذه تجعلني أتحمل المصاعب والأكاذيب التي ينسجها أعداء الجن والإنس علي. الدنيا كلها كانت قد قامت في وجه ابن تيمية رحمه الله، حتى الجن كانوا يزورون كلامه، يزورون خطوطه. وأحيى هذا الدين رحمه الله تعالى. فسبب قوته في مقارعة الألاقي والمصاعب التي كان يتحملها يستعين بذكر الله بعد الفجر للشمس، يجلس يذكر. فهذه غدوة، هذا طعام، هذا في خير وبركة، في إعانة. والداعية كلما وضع الله من القبول وكثرت عليه المشاغل ما ينبغي أن ينسى نفسه من التزكية ومن مثل هذه الجلسات ومن قيام الليل ومن التزود في الطلب، وإلا يقضي على نفسه بنفسه، يكون حتفه بظلفه. الداعي كلما وضع الله من القبول ينبغي أن يكثر من الذكر، وينبغي أن يزداد من العلم، وألا ينقطع للعطاء، كما أنه لا ينبغي أن ينقطع على الأخذ، يأخذ ويعطي، يتعلم ويعلم، ويزكي نفسه، ويطيل جلسات الخلوة مع مولاه ومع ربه حتى يطهر سريرته، وحتى يزكي نفسه، حتى يوفقه ربه سبحانه وتعالى لأن يتحمل المشاق التي أمامه. فالذكر سبب من أسباب التحمل، ولا سيما في هذا الوقت.
درس العلم بعد الفجر هل هو من الذكر أم ينافي هذا الأمر؟
الدرس في بعد الفجر هو من أهم أنواع الذكر ومن أقرب أنواع الذكر. يقول عطاء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، قال: قراءة كتاب الله والتدارس فيما بينهم أن يجلسوا فيتعلمون كيف يتوضؤون وكيف يصلون وكيف يبيعون وكيف يشترون. قال بعض السلف: من جلس في بيت من بيوت الله فهو في حصن من الشيطان، ومن جلس يقرأ كتاب الله في بيت من بيوت الله فهو في حصنين من الشيطان، ومن جلس في حلقة علم في بيت من بيوت الله فهو في ثلاثة حصون من الشيطان، فهو في ثلاثة حصون من الشيطان. فالجلوس للذكر كتعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته للتعبير، كان يعلمهم التعبير. وكم من عالم شرح القرآن، رحم الله ابن العربي المالكي، له كتاب في تفسير القرآن سماه أنوار الفجر، كان يبدأ بتفسير الآيات من السحر وينتهي إلى طلوع الفجر. ولو وجد هذا الكتاب لزادت عدد مجلداته عن 1000 مجلد، ما ترك شيئا يخص القرآن إلا وذكره فيه، ولكن للأسف لا نعرف عنه شيئا، لا نعرف عن هذا القرآن شيئا، عن هذا التفسير شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن العجيب في أحوال ابن العربي المالكي، يقول: كنت أشرب زمزم بكثرة للعلم، وكنت أنسو أن أدعو للعمل، فشق علي العبادة وارتحت في العلم. يعني في الكتابة والتدريس والتأليف كان أمر ميسور علي، لكن العبادة والصلاة كان أمر كان ثقيلا علي، بسبب أني كنت أشرب زمزم أنسى العمل، وأبقى أدعو للعلم أن يعلمني الله. وجل دعاء علمائنا في زمزم العلم. عبد الغني بن سعيد الأزدي كان يدعو ليشرب زمزم بنية أن يكتب الله، أن يضع الله القبول لمصنفاته. الإمام ابن حجر العسقلاني شرب زمزم حتى يبلغ مبلغ الإمام الذهبي في معرفة الرجال، ومبلغ شيخ الإسلام ابن تيمية في معرفة الفرق والأديان. ما كان أحد يعرف الفرق والأديان كما يعرف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فجل مصنفات العلماء في نواياهم في ذلك، فعلى الطالب أن ينتبه للعمل أيضا. طيب، نأتي للطريق الثالثة، ونبه فيها مسلم على إسقاط لفظة كعادته في تدقيقاته رحمه الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا.
إيش عن سماك بهذا الإسناد؟ يعني عن سماك عن جابر لم يقولا. يعود لماذا؟ لمن روى عن سماك. من روى عن سماك؟ شعبة وأبو الأحوص. وأبو الأحوص سلام بن سليم الكوفي ثقة متقن صاحب حديث. كم شيخ لمسلم في الحديث؟ كم شيخ لمسلم في الحديث؟ أربعة. هات سميه. قتيبة بن سعيد هذا اسمه أم قتيبة لقبه؟ قيل اسمه يحيى ولقبه قتيبة. نعم.
أبو
بكر بن شيبة أكثر شيخ مكثر عن أكثر من روى عنه مسلم في صحيحه أبو بكر بن شيبة. نعم.
محمد بن عبد الله
محمد المثنى ما اسمه؟
أبو موسى
الزمن. أبو كنيته موسى الزمن. محمد المثنى أبو موسى الزمن.
محمد بن بشار.
محمد بن بشار بندار لقبه بندار. تأملوا معي الإمام مسلم يعني يذكر شيوخه على أكثر من ناحية. مرة يكني، مرة يسمي باسم الأب، مرة باسم باللقب، مرة قتيبة فقط. دائما يقول قتيبة بن سعيد، مرة قال قتيبة فقط. يقول أبو موسى الزمن محمد بن بشار، هنا قال ابن بشار ابن المثنى، مرات يقول أبو موسى الزمن وهكذا. شعبة وأبو الأحوص رووه عن سماك ولم يقولا حسنا. وفي هذا إشارة إلى أن زيادة الثقة الأصل فيها القبول. من رواه عن سماك غير شعبة وغير أبو الأحوص، زكريا بن أبي زائدة وسفيان الثوري وزهير بن معاوية، هؤلاء رووه دون أن يذكروا حسناء أو ما هو في معنى حسناء. لاحظ الحديث بطرقه الثلاثة مداره على سماك، فمدار الحديث اشتهر بعد سماك، وسماك هو وحده الذي رواه عن جابر بن سمرة. ولهذا السبب حاد البخاري عن إخراجه في صحيحه، يعني في مغمز يسير في سماك ومدار الحديث عليه. فالبخاري رحمه الله حاد في صحيحه عن إخراجه. وقلت لكم أكثر من مرة إذا أردنا أن نوازن بين البخاري ومسلم نقول إن عمل البخاري أدق وعمل مسلم في صحيحه أشق، نزل درجة في من خف ضبطهم بالنسبة إلى شيخه البخاري وانتقى من أحاديثهم وحاد عن أخطائهم. وإذا أخطأ أحدهم نبه على خطئه بطرق دقيقة جدا، مرت بنا أصناف وألوان ودروب سبقت واستطعنا أن نقسمها إلى أمور كلية. والخطأ في الرواة عن صحيح مسلم يحتاج لرسالة مستقلة. طلب مني بعض الإخوة أن يكتب رسالة دكتوراه أو من يخصه حول صحيح مسلم خطأ الرواة، تنبيه الإمام مسلم على خطأ الرواة وطريقة التنبيه لو جمعت تحتاج لدراسة مستفيضة وطويلة ودقيقة والكتابة قليلة، لكن الدراسة تكون دقيقة. كقوله وقال الحسن فيما مضى إشارة لخطأ يعلى بن عبيد لما جعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي للحديث آخر وهو حديث مستقيم، حديث أبي هريرة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض حدثني ابن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها.
إيش صلة هذا الحديث الذي قبله؟ المسجد أحب البلاد إلى الله، أحب البقاء، المراد أحب البلاد إلى الله أحب البيوت، أحب البقاء إلى الله جل في علاه المساجد. كان النبي يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس، ثم كان يقول: أحب المساجد، أحب البقاع، أحب البيوت إلى الله المسجد. ثبت في مسلم عن سلمان وليس المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، هو قول سلمان: لا يكون أحدكم أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج من السوق، فإن لواء الشيطان هناك في الأسواق، بينما المساجد فيها ملائكة وفيها اجتماع الصالحين وفيها ذكر الله رب العالمين وفيها العمل الصالح وفيها إظهار الشعائر، فكانت فضلها للشيء الذي يفعل فيها. وأما أما الأسواق فهي لجمع الحطام ومظنة إخلاف الوعد والأيمان الكاذبة والإعراض عن ذكر الله والغش والربا وسائر ما يرضي بالله سبحانه وتعالى، فكان هذا المكان لهذا العمل. المكان لا يذم بذاته، والزمان لا يذم بذاته. يعني لما نقول الدنيا مذمومة ملعونة، إيش يعني الدنيا ملعونة؟ إيش الدنيا ملعونة؟ إيش الدنيا؟ المكان ملعون، إيش الملعون؟ محمود مذموم، على حسب الفعل الذي يمارس فيه. فالسوق لما كان هذه الأعمال تمارس فيه كان مكان لأن ينصب إبليس رايته، وأما المسجد فللخيرات والأعمال الصالحات ووجود الملائكة والاجتماع المؤمنين، فكانت هي خير البقاء. شيوخ مسلم اثنان: هارون بن معروف المروزي، أبو علي الخزاز الضرير نزيل بغداد، وذكرت لكم أكثر من مرة مسلم مر ببغداد أكثر من مرة وهو ماشي للشام أو لمصر، وأنا أشك شديدا في رحيل الإمام مسلم للشام، مستحيل يدخل الشام لم يروي إلا عن واحد. وأما زار الحرم، زار مكة والمدينة، ففي زيارته مر ببغداد من نيسابور، فأخذ عن أهلها، فأخذ عن هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري، هو مدني الأصل، كان قاضيا بنيسابور، فأخذ عنه في بلدته. وغالبا إنسان مسلم يأخذ الأخذ عن عالم في بلدته وهو صغير. قال: حدثنا أنس بن عياض بن ضمرة، أبو عبد الرحمن الليثي ثقة، قال: حدثني ابن أبي لباب في رواية هارون. شو دقة الإمام مسلم؟ أنس في رواية هارون يقول: حدثني ابن أبي لباب، ابن أبي لباب. وفي حديث الأنصاري يعني إسحاق بن موسى الشيخ الثاني يقول: حدثني الحارث. إلى هو يقول حدثني، لكن الأول هارون ينسبه إلى جده، والثاني يسميه. فالحارث هو الحارث ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي ذباب الدوسي، وهو صدوق يهم، صدوق يهم إسناد حسن. وذكرت لكم أن الصحيحين فيهما حديث كثيرة أسنده حسن، فهي لم تقتصر على الأحاديث الصحيحة وأيضا فيها أحاديث حسنة. نأتي للشرح على وجه فيه شيء من عجلة.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد. في حديث جابر بن سمرة وصريح في الترجمة.
إيش صريح في الترجمة؟ أي في فضل الجلوس في المصلى بعد الفجر. كان الإمام الأوزاعي يقول: كان السلف إذا صبع الفجر يا طلبة العلم أيها السلفيون اسمعوا حال سلفكم. يقول الإمام الأوزاعي: كان السلف إذا صدع الفجر أو قبله كأنما على رؤوسهم الطير، مقبلين على أنفسهم، حتى لو أن حميما لأحدهم غاب عنه حينا ثم قدم ما التفت إليه. هو جالس بعد الفجر، لو جاءت أغلى الناس لا تلتفت إليه، يبقى جالس تطلع الشمس، لا يتكلم، لا يستقبل أحد، حتى لو أن حميما، حميم رجل غالي، غاب حينا ثم قدم ما التفت إليه، فلا يزالون كذلك حتى يكون قريبا من طلوع الشمس. لما يبدأ الشمس تطلع يبدأ الحديث، يخوضون في الحديث كما كان الصحابة حتى تكون الشمس مشرقة أثناء فيصلون. يقول: ثم يقوم بعضهم إلى بعض فيتحلقون، وأول ما يفيضون فيه أمر معادهم وما هم صائرون إليه، ثم يتحلقون إلى الفقه والقرآن. هذا برنامج طلبة العلم في زمن الأوزاعي، يجلسون قليلا ثم يبدأون بالعلم بحلقات العلم. وجدت للناجي الحافظ برهان الدين الناجي له كلمات طيبة وجميلة في جزء مطبوع له في صلاة الضحى، ذكر حديث كثيرة جدا في فضل الفجر والجلوس حتى تطلع الشمس ثم قيام صلاة ركعتين، ثم قال بعد كلام كثير واقتصر على اللازم. فالحاصل أنه لا بد من اجتماع هذه الشروط المعلقة على من صلى الفجر في جماعة ثم قام فصلى ركعتين، حديث لا بد من شروط، لا بد من استيفائها شرعا. الأمر الأول: صلاة الصبح يومئذ في جماعة ولو في غير المسجد، وأقلها إمام ومأموم، حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى. يعني المرأة التي صلت في بيتها مع بناتها، الرجل إن تأخر عن صلاة الجماعة فصلى في بيته أو كان بعيدا فصلى في بيته جماعة، فالمهم أولا صلاة الجماعة، ثانيا الجلوس في مكانه ولو بعد انفتال الإمام إلى المأمومين بوجهه أو لسماع الحديث ونحوه، ولو استدبر القبلة حينئذ فلا يتغير عن موضعه، وإن لم يكن قد صلى السنة قبله فليصليها مكانه، يقوم يصلي مكانه، يبقى في مكانه، ثم جلس يذكر من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى. جاء الإمام الناجي أتى بكل الألفاظ، كل ألفاظ الأحاديث، ففي بعض الأحاديث في مكانه. الثالث من الشروط عدم اللغو والاشتغال بالذكر إلى أن يمكن من صلاة الضحى. بعض الناس يلغو الكلام الذي لا فائدة منه. أربعة: صلاتها في ذلك الموضع ولو ركعتين، ولو ركعتين منها إن اقتصر على أقلها، وكذلك إن زاد أو أراد تكثيرا الشهادة في مواضع السجود، إذا أراد يصلي أربعة فلا حرج. شوف رواية عند أحمد من طريق إسرائيل عن عطاء بن السائب قال: دخلت على أبي عبد الرحمن السلمي وقد صلى الفجر وهو جالس في المسجد، فقلت: لو قمت إلى فراشك كان أوطأ لك، لقيت جالس بعد الفجر، لو قمت إلى فراشك بقي في مكانه. فقال: سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وذكرنا هذه المسألة فيما سبق، هذه شروط تحصيل الأجر. هنالك أحاديث كثيرة ليست لم تصح، مثل مثلا ما ورد عند أبي نعيم في الحلية التاسع 251: الصبحة تمنع بعض الرزق، فهذا حديث ضعيف جدا، فيه ومداره على سليمان بن أرقم وهو متروك. وكذلك حديث الديلمي الذي أخرجه من طريق الأصبغ بن نبات عن أنس: لا تناموا عن طلب أرزاقكم فما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا حديث منكر جدا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا بني قومي فاشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فهذا الحديث موضوع كما في السلسلة الضعيفة برقم 5170، والكلام طويل وكثير، ولكن شاع وذاع بين الناس أن الصبح وتوزيع الرزق يكون بعد الفجر، ورد في ذلك حديث ثلاثة لم تثبت، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: قوله تطلع الشمس حسنا هو بفتح السين وبالتنوين، أي طلوعا حسنا أي مرتفعة،
أي ترتفع ويظهر طلوعها حتى تتمكن وتباح فيه الصلاة في هذا الوقت، من قبل أن تتمكن الصلاة تكون الشمس على قرني شيطان، فتبقى جالس حتى يباح لك الصلاة فتقوم، أو عند الطلوع تجتمع مع إخوانك تتكلم كما كان الصحابة حتى تتمكن تكون حسناء ثم تقوم وتصلي. نعم.
قال رحمه الله: وفيه جواز الضحك والتبسم.
بعض المشتغلين بعلم الحديث في هذا الزمان وهو أحمد الغماري له جزء مطبوع سماه شوارق الأنوار المنيفة، شوارق الأنوار المنيفة في بيان النواجذ الشريفة، لا جمع فيه الأحاديث التي فيها فضحك حتى بدت نواجذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك وينبسط في الضحك حتى تبدو النواجذ، فالضحك والابتسامة أمر لا حرج فيه حتى ولو كان ذلك في المسجد، لا حرج في ذلك، لكن هذا يكون بمقدار، يكون باللازم، بمقدار اللازم. نعم. في شيء؟ أذن، انتهى الوقت. طيب نبقى، جاءنا حديث جديد: أبغض البلاد وأحب البلاد إلى الله، نكمله إن شاء الله في درسنا القادم. وأعتذر عن درس السبت، سأسافر غدا للعمرة وأرجع في منتصف الأسبوع، فدرس غدا الفجر في مرج الحمام قائم، لأن درسي سفري يوم الجمعة بعد الليل، ودرس الخميس القادم قائم، درس الخميس القادم قائم إن شاء الله، فقط أعتذر عن درس السبت، ودرس الجمعة قائم، درس السبت الفجر نعود إن شاء الله، ليمشي السبت هذا السبت الذي بعده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة وبدعة حسنة رأيتها في هذا الدرس، فصل الأسئلة التي تخص الدرس عن غيرها، هذه بدعة حسنة طيبة. طب نبدأ بالأسئلة التي تخص الدرس. الأخ يقول: هل المقصود بإنشاد الشعر مثل ما يحصل اليوم من التمايل للأصوات، وما الضابط في ذلك؟ قرأت القرآن بالتمايل صنع اليهود، بعض الناس هو يذكر يتمايل وهذا صنع اليهود، فهذا مذكور في كتبهم، وذكره الإمام طرطوشي في كتابه الحوادث البدع، وهذا لا يجوز، تشبه باليهود لا يجوز لا في إنشاد ولا في تلاوة القرآن. والشعر المرنم إن دعت الحاجة لجهاد أو لثقل سفر أو للترنم فيه لأخذ النفس شيئا من الاستجمام من اللهو المباح على ألا يكون الإنسان أسيرا له، لا حرج في ذلك، فكان كما في مسند أحمد في إسناد صحيح كان هنالك حاد للرجال وحاد للنساء، في مسلم كان أنجش حاد النساء، وكان البراء بن مالك هو حادي الرجال، والحد كما يفعله اليوم البدو رعاة الإبل، يقول شعر مرنم وهو يقود الجمل حتى يحثها ويحركها للسرعة في المشي، فهذا أمر مشروع. وكان البراء مجاهدا وكان يستلقي على ظهره ويضع رجله على رجله، وكان ينشد الأشعار يترنم فيها يحرك عزيمته، فهذا أمر لا حرج فيه، بل كان يؤتى بمن ينشد عند الختان كما ورد عن عائشة جاء برجل كان يتحرك فقالت أخرجوه إنه شيطان، جاء به بكلام طيب يقول شعر طيب، فلما رأته يتحرك شديدا أخرجوه إنه شيطان. والقصة عن البيهقي بالكبرى بإسناد صحيح. قول جابر جلس في مصلى، هل هذا يعني الجلوس فقط أم إذا نهض لأخذ المصحف أو شيء داخل المسجد؟ ذكرنا أن الملائكة تدعو لك ما دمت في المسجد ولو تحركت، وأما صلاة الركعتين الحج والعمرة أن تبقى في مصلاك، إلا أن دعت حاجة، رأيت واحد يفعل منكر، رأيت واحد جاهل ذهبت إليه تعلمه، هذا شيء شغلك الشرع فيه، أوجب الشرع عليك أن تأمر بالمعروف تنهى عن منكر تتحول تتعلم. أما اجهد ألا تنشغل بشيء أن تبقى في مصلاك، فالبقاء في المصلى هو سبب حصول أجر الحج والعمرة، وأما صلاة الملائكة على العبد ما دام أنه في المسجد والله تعالى. أما الحركة اليسيرة والانتقال اليسير كصلاة الركعتين في حق من لم يصليهما سنة الفجر أو التعليم أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر فلا حرج في ذلك كل الحمد.
إذا انتقل للمكتبة شيخنا داخل المسجد
إذا اضطر أن يتعلم واستحق ذلك أصبح من الوجوب عليه، أرجو أن يكون هو في عبادة أعظم من جلوسه للذكر، إن جلس ليحقق مسألة يتعلم، وهذا يكون في حق يعني من يصلون بالحق من خلال الكتب، وهذا يكون لطالب علم متقدم، يعني طالب علم لا يحسن أن يحقق المسائل ما يجعل نفسه في أوقات العبادة بين الكتب فيضيع، إلا مع معلم إلا مع مرشد. الفجر وقبل الجمعة وقت عبادة وقت ذكر، إن يسر الله لك أستاذا أو شيخا يعلمك يدربك فالحمد لله افعل، فأنت في أجل طاعة. وطالب العلم ينبغي أن يكيف وقته مع أستاذه. بعض الإخوة يقول أنا واضع برنامج، أحد الإخوة من البحرين اتصل بي أنا واضع برنامج أقرأ عمدة الأحكام ثم سبل السلام ثم ما أدري إيش، ثم وجدت الشيخ إذا قد سبل السلام وأنا بعد ما قرأت عمدة الأحكام مين وضع لك البرنامج؟ الغي عمدة الأحكام وش تسمع الشيخ تعلم سبل السلام وما بدي يقرأ سبل السلام حتى يقرأ عمدة الأحكام؟ طب مين وضع لك البرنامج هذا؟ يعني هو أمر برنامج أمر توقيفي؟ إذا يسر الله شيخا في مناسبة تتعلم منه ويدربك حسن، أما طالب علم أن يتعرف على الكتب مجرد أن يتعرف فلا. طالب العلم في مراحل متأخرة العلم يعلمه أنه في بطون الكتب، كما قال ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات، ووجدت هذه العبارة نقلها الإمام الشاطبي في الموافقات وهي عبارة حسنة جميلة، يقول كان العلم في صدور الرجال فتحول إلى بطون الكتب وأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال. الآن في صدور الرجال مفاتيح العلوم الكتب، الكتب هي مفاتيح العلوم. قديما قبل التصنيف كان العلم في الصدور ما كان في الكتب، الآن العلم في الكتب والمفاتيح في الصدور. فإذا أراد يتعلم شيء كلي مهم شيء يلزمه فالحمد لله هذا له فيه أجر عظيم. المراد كم كان الوقت تقريبا بعد انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بالركعتين يختلف اختلاف، لكن بالجملة قرابة الساعتين من أذان الفجر إلى كون الشمس حسناء مشرقة بالجملة. لا عبرة بالتوقيت، لكن التوقيت والساعتين اللي ذكرتهم والأشياء اللي يسأل عنها الإخوة المقدار هذه كلها أمور تقديرية، والعبرة بالنظر أن تنظر لو مرة. ومن هنا يأتي خبر أنه لو كان في غيم جاء سؤال إيش نعمل، كان في غيم بارك الله فيكم تقدر من الذي قبله من الذي بعده بأقرب يوم يعني قريبا منه. ابن آدم صلي في أول نهار أربع ركعات أكفك آخره، هل يشرع صلاة ركعتين عند طلوع الشمس ثم ركعتين ثانيتين فيما بعد؟ لا حرج، بل ثبت عند ابن عمر كان يجلس حتى تطلع الشمس ثم يصلي الركعتين في بيته، ولعله أراد شيئا لعله أراد شيئا من هذا، والمسألة تحتاج لجمع الطرق ما هو سر الرجوع إلى البيت. أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الذكر؟ الأفضل الحافظ قراءة مراجعة، والأفضل في الذكر على حسب الحال، وهذه قاعدة كلية ينبغي أن تعرف. كان النبي يسأل أي الأعمال أحب إلى الله، فيقول لبعضهم الصلاة على وقتها، ويقول لبعضهم الجهاد، ويقول لآخرين بر الوالدين. فكانت أجوبته صلى الله عليه وسلم تتنوع على حسب اختلاف حال المكلفين. وكما أذكر كما ذكرت لكم في هذا المجلس، سئل الإمام ابن الجوزي أيهما أفضل الإنسان، أن يذكر يهلل ويسبح أم يستغفر؟ فقال التهليل والتسبيح طيب الطائعين، والاستغفار صابون العصاة، فالعاصي يحتاج لصابون وسخ، والنظيف يحتاج لطيب، فالعابد قليل الذنوب يحتاج لذكر تهليل تسبيح تلاوة القرآن، والإنسان المترطخ بالنجاسات يحتاج إلى كثرة الاستغفار. يسأل عن الرمح والرمحين، سبق البيان. هل القراءة في كتب العلم بعد صلاة الفجر؟ نعم، ولا سيما إذا هذا المقدار كان من الواجب العيني عليك. السعيد ينشغل بالأمور العينية قبل الكفائية، يعرف ما يلزمه في يومه وليلته، وما يصح به ظاهره وباطنه. المرأة تعلم أحكام الزينة، حقوق الزوج، الزوج يعلم، كلاهما يعرف أحكام الطهارات، أحكام النجاسات، أحكام الصلوات، صاحب المال يعلم أحكام الزكاة، الذي يريد الحج والعمرة يعلم أحكام الحج وأحكام العمرة، ما يلزم في اليوم والليلة. إنسان ما يستطيع الحج، لا يجب علينا أن نتعلم أحكام الحج. فليس المقدار الواجب على العالم كالمقدار الواجب على القاضي، والمقدار الواجب على العام. فهذه المقادير تختلف باختلاف الأشخاص، فليس المقدار سواء. عالم الأمة تنتظره، تنتظر منه جوابا، يحتاج لبحث، ضاق به الوقت لم يجد إلا بعد الفجر، هو في أجل أنواع الذكر، لأنه يبين للأمة، يرفع الاسم عن الأمة. فالأمور تتفاوت، والعبرة بالثمرة المترتبة على القراءة. أما واحد يقرأ مرة في هذا ومرة في هذا، تنظر إليك أنه يعبث، قل اجلس اذكر، اجلس اذكر، هذا ليس القراءة، ليس هذا طلب. الأمر تفاوت من شخص لشخص. هل يكون الحديث بعد طلوع الشمس أثناء وبعد الصلاة؟ أمر واسع، بعد الصلاة أو قبل الصلاة. هل ينال الأجر لمن لم يتحرك؟ إن تحركت للحاجة لا حرج. كيف يكون عمل مسلم الحجاج شق من صنيع شيخه وليس بألق؟ بخاري كل واحد تكلم فيه ما أخرج له أصالة، فكان عمله دقيقة. ومسلم تعب في غربلة الرواة المتكلم فيهم، وعرض الرواة ألفاظهم على ألفاظ الجبال الثقات، فكان عمله شاقا. ولا يلزم من إنسان إذا بذل جهدا كبيرا أن يكون عمله دقيقا كثيرا. فالرواة المتكلم فيهم الذين شملهم اسم الستر أسقطهم البخاري أصلا من صحيحه، فكان عمله دقيقا. مسلم وضعهم في صحيحه وتخير من ألفاظهم، فتعب كثيرا في عرض الثابت. لأن إخواني ليس الصعب في علم الحديث أن تقف على كذب الكذاب، الصعب في علم الحديث أن تقف على خطأ الثقة، على وهم الراوي الثقة، كما ذكرنا قبل قليل دقة مسلم أنه بيّن لك أن بعض أصحاب الأعمش أخطأ، فقال وقال الحسن، ويريد يقول لك هذا ما ثبت على الأعمش. هذا الخطأ، هذا الصعب. مثل هذه المسألة البخاري أسقطها وريحها وخلاص، مسلم ذكرها وتعب في بيان الطرق وبين الخطأ من الصلاة، فكان عمله أشق. فلا تستشكل يا أخي بارك الله فيك، كيف يكون عمله أشق ومش أدق؟ لا تستشكل هذا. طيب نأتي للأسئلة العامة، الآن قلنا أما بعد لا نطيل عليكم. أخ يسأل عن قول الحاكم في المستدرك ومن جاء بعده على شرط الشيخين. أحسن مبحث وجدته في هذه الكلمة للصنعاني في توضيح الأفكار. شرط الشيخين ما في الصحيحين، لكن أصبح مصطلح. من في طبقة الشيخين إن أخرج لهما البخاري ومسلم من غير اقتران ومن غير الشواهد، فحينئذ يكون على شرط البخاري أو على شرط مسلم. بالنسبة للأذان لا يوجد فيه لحن، وقد نهينا كما في أثر ابن عمر. اللحن التنطيط الزائد الخارج عن المعروف في أحكام تلاوة التجويد، واللحن مكروه في الأذان. هل يجوز إعطاء رجل مبلغ من الدين للعمل في بلاد الكفار إذا وجدت الضوابط الشرعية من عدم الإقامة الدائمة، وعند الرجل مكنة لا يخاف على نفسه من الفتنة وعلم شرعي وتكون تحته زوجة؟ فالأمر ميسور وتكون هنالك حاجة، ولكني أخشى من هذا لقلة اليقظة وكثرة الغفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعمل سائق تاكسي، هل آثم من نقل المتبرجات المتعطرات؟ أنت لست مطلوبا منك أن تعرف هذه متعطرة أو غير متعطرة. متى رأيت امرأة لا يجوز لك أن تخلو بها؟ فالجلوس مع المرأة وحدها خلوة، لا يجوز لك أن تخلو بامرأة. أي نعم، وأن لك أنها متعطرة، لكن نص الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. الذين يعملون في هذه المهنة عليهم أن يتقوا ربهم وأن يكثروا ذكر الله عز وجل، وأن يغضوا أبصارهم وأن يقللوا الحديث مع النساء، وأن لا يخرج المرأة وحدها معهم في السيارة. الغالب من صلاة المرأة في بيتها ليست في جماعة، فلتصلي وحدها. إن صلت وحدها النص في الحديث صلى في جماعة، إذا أرادت أجر الفجر تصلي في جماعة. ومر بي في ترجمة بعض أهل العلم أنه كان يصلي النافلة مع زوجه جماعة، ثم يخرج هو للمسجد يصلي السنة ركعتين بزوجه، فتنال الجماعة ثم هو يخرج للمسجد. وإذا وجد بعض الأولاد الصغار أو البنات فصلوا جماعة، فالحمد لله لهم أجر على ذلك. هل صحيح أن القرفطة صليب؟ بحثت وطلبت من بعض العارفين باللغة الإنجليزية، فنظروا في موسوعة البريطانية والموسوعة الأمريكية في القرفطة، مكتوب عنها قرابة 20 صفحة، فلم يجدوا هذه المعلومة. وهذه الموسوعات موسوعات فيها دراسة حثيثة وفيها تدقيق في المعلومات، فلا أدري. من يزعم أن القرفطة كانت صليب هو الذي عليه الدليل، أما أنا كنت أظن أن هذا موجود في بعض الموسوعات، وطلبت من بعض المترجمين وبحث لي وطول، فقال لي والعهدة علي أني لم أجد شيئا من ذلك. هل تعد قراءة من لا يحرك شفتاه في الصلاة قراءة له؟ من وقف يصلي ولم يحرك شفتاه وبقي يحرك أو يمرر القرآن والذكر في نفسه ولم ينبس ببنت شفاه ولم يحرك لسانه، فهذا لا صلاة له بإجماع أهل العلم. ولا تحرك به لسانك لتعجل به، فلا بد من تحريك اللسان. السؤال الأخير يقول الأشاعرة أن الإمام النووي أشعري، هذا صحيح؟ تكلمت في هذه المسألة بإفاضة في هذا الدرس، ونشرت ولله الحمد المحاضرة التي ألقيتها في هذا الدرس عن عقيدة الإمام النووي، وتكلمت أن الإمام النووي قد رجع إلى عقيدة السلف، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.